الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأطيب الأماني من محدثكم فارس عمر ومخرج هذه الفترة نجيب بالاي، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها في أن يعلن مجلس الرئاسة في العراق عن موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات ليلة الأحد. وقالت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي إليانا نبع في تصريح بثته فرانس بريس: نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية. وكان خبراء الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحوا تاريخ 27 شباط 2010 كموعد جديد للانتخابات. وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الاثنين أن مسألة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون أمرا محتما في الفترة المقبلة. وقال السامرائي في مؤتمر صحفي إن الفترة المطلوبة ما بين إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس نواب ستكون شهرين، مؤكدا أهمية أن لا ينفض المجلس الحالي إلا بعد تشكيل البرلمان الجديد. يذكر أن الدورة التشريعية لمجلس النواب الحالي تنتهي منتصف آذار المقبل. في طهران، ذكر شهود أن الشرطة الإيرانية اشتبكت الاثنين مع متظاهرين من المعارضة يسعون لتجديد تحديهم للحكومة بعد مرور 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها. ونقلت رويترز عن أحد الشهود أنه رأى ما لا يقل عن 10 اعتقلوا، فيما ذكر موقع إصلاحي على الإنترنت أن الشرطة اعتقلت امرأتين على الأقل من أنصار الزعيم الإيراني المعارض مير حسين موسوي أمام جامعة طهران. وأفيد بأن الاعتقال جرى في الوقت الذي اشتبك فيه متظاهرون من المعارضة مع شرطة مكافحة الشغب في 2 من الساحات العامة في طهران. انطلقت في كوبنهاغن الاثنين قمة المناخ العالمية التي تعد أكبر اجتماع من نوعه على الإطلاق رسميا، وذلك بحضور 15,000 من المشاركين الذين وفدوا من 192 دولة. مراسم الافتتاح بدأت بعروض موسيقية وأناشيد دعا فيها الأطفال المؤتمرين إلى مساعدة العالم والحفاظ على كوكب الأرض. رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن قال للوفود في مراسم افتتاح المحادثات التي تسعى إلى الاتفاق على أول معاهدة مناخية للأمم المتحدة خلال 12 عاما إن 110 من زعماء العالم بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيحضرون قمة تعقد في ختام الاجتماع الذي يستمر من 7 إلى 18 من كانون الأول. وأضاف راسموسن في كلمته الافتتاحية: Global warming
knows no borders. الاحتباس الحراري لا يعرف الحدود ولا التمييز، إنه يؤثر فينا جميعا، ونحن هنا اليوم لأننا جميعا ملتزمون باتخاذ إجراءات.
في بوخارست أعلن الاثنين فوز رئيس رومانيا ترايان باسيسكو بفترة رئاسية جديدة بعد تقدمه بفارق ضئيل على منافسه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ميرسيا جوانا. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية فوز باسيسكو بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 50.37% من الأصوات. تقارير أفادت بأن الرومانيين في الخارج ويقدر عددهم بنحو 150 ألفا صوتوا بشكل كبير لصالح باسيسكو، ما جعل الكفة تميل لصالحه. وفي تصريحات أدلى بها إثر إعلان النتائج وجه باسيسكو الشكر لهؤلاء الناخبين المغتربين قائلا:
أود أن أشكر بشكل خاص الرومانيين خارج البلاد، وأنا أفكر بالرومانيين المقيمين في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيرلندا، إضافة إلى الرومانيين في جمهورية مولدوفا. وأخيرا وليس آخرا، أنا ممتن للجهود التي بذلها الرومانيون في أمريكا الشمالية.
في تركيا أفادت محطة تلفزيونية الاثنين بأن 5 جنود قتلوا وأصيب 4 آخرون حين هاجم مسلحون وحدة شبه عسكرية في منطقة توكات في شمال البلاد. وجاء في نبأ بثته وكالة رويترز للأنباء أن هوية المسلحين المهاجمين لم تعرف على الفور. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس النواب عياد السامرائي بعد موافقة المجلس على قانون الانتخابات المعدل. ثم ننتقل إلى الأردن في تقرير من عمان عن ردود فعل العراقيين المقيمين في الأردن على إقرار القانون. وفي نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من المجلة الثقافية. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مباحثات لتحديد موعد الانتخابات وحديث عن ضغوط دولية لإقرار قانونه، تحذيرات بشأن نية إيران إنشاء محطة نووية على الحدود مع العراق، قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة القانونية أقر مجلس النواب العراقي تعديلا نهائيا على قانون الانتخابات بعد توافق الكتل السياسية عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد والتي من المتوقع إجراؤها في 27 من شباط المقبل وفق مصادر مطلعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا، منها 310 مقاعد توزع على المحافظات فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا، من ضمنها 8 مقاعد للأقليات. وكانت الأيام العشر الأخيرة شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتفادي نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي كان قد لوح باستخدام حق النقض في الساعات القليلة التي سبقت عملية التصويت. الهاشمي وفي أول رد فعل رسمي له عقب الإعلان عن إقرار القانون هنأ الشعب العراقي، واصفا إقرار القانون بالعرس الديمقراطي الوطني ويوم انتصار للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية بحسب تعبير بيان صدر عن مكتب الهاشمي. المذكرة الملحقة بقانون الانتخابات ضمت فقرة يتم بموجبها منح محافظات إقليم كردستان العراق 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وهو مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لحل أزمة القانون. النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي يرى بأن الكرد هم الذين خرجوا رابحين من هذا القانون، كونهم حصلوا على مقاعد إضافية للمحافظات التابعة لإقليم كردستان.
وهذا اللي صار البارحة، اللي صار البارحة بنرجع المقاعد إلى مكانها الطبيعي اللي كان قبل النقب، مع إضافة اللي استفاد من عندها هو التحالف الكردستاني استفاد من النقب، طبعا المستفيد الأول ولا يوجد مستفيد غيره، بأنه استفاد 3 مقاعد أضيفت إلى المقاعد اللي كان عليها قبل النقب. وطبعا خرجت كانت تقريبا أكثرية الأطراف هي راضية عن اللي حصل، حتى التصويت كان بالإجماع.
وكان قانون الانتخابات لعام 2005 خصص للمحافظات الكردية 57 مقعدا، لذا فإن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ينفي أن يكون التحالف الكردستاني هو المستفيد من التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، لافتا إلى أن حصة التحالف الكردستاني من المقاعد في البرلمان المقبل هي أقل من المقاعد التي يمتلكها في البرلمان الحالي.
أنا لا أعتقد هذا الكلام دقيق، وأعتقد هذا الاتهام قد يضر بالمصلحة الوطنية العراقية ويفهم الشارع العراقي، وكان التحالف الكردستاني أخذ أكثر من حقه المعقول. أنا أعتقد لو قارنا نسبة مقاعد التحالف الكردستاني الحالي في مجلس النواب العراقي الذي هو 275 مع المقاعد التي هي ستكون في مجلس النواب القادم على أساس 325 ستكون أقل مما كان عليه الآن. أما المهم الأساسي، أنا أعتقد يجب أن ننظر إليه كعراقيين وعلى السياسة العراقية أن يفكر بهذا النظر، أن العراق ونجاح العملية السياسية أهم من مصالح كتلية أو فئوية أو غير ذلك. فلو لا سامح الله لو تعرقلت العملية السياسية لأضر كل العراق. أما تقول من الغالب من المغلوب عليه، أنا أعتقد الغالب هو الشعب العراقي وبالتحديد العملية السياسية.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد من جانبه أن منح مقاعد إضافية إلى محافظات إقليم كردستان هو ثمن بسيط أمام التوافق الوطني، وأضاف السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين:
البعض ربما يقول أنه هذه التسوية أنما كان ثمن هذه التسوية أعطى 3 مقاعد إضافية إلى الأقليم، إلى محافظات الأقليم، وبالتالي أصعدنا من الرقم المخصص إلى مقاعد المجلس دون المقاعد التعويضية من 307 إلى 310، ولكن قلنا أنه هذا الثمن ثمن بسيط أمام التوافق الوطني الذي ينبغي أن يجتمع العراقيون عليه.
مصادر برلمانية أشارت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها مجلس النواب العراقي من قبل ممثلي السفارة الأمريكية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة لتمرير قانون الانتخابات، وهذا ما لم ينفيه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الذي تحدث عن هذه الضغوط والتأثيرات قائلا:
الضغوط حقيقة يعني ليس خافيا، مورس كثير من التأثير. يعني الأمم المتحدة دخلت بقوة في هذا الأمر في محاولة معالجة الإشكال، أيضا يعني الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة للأمم المتحدة، وحصلت كثير من الاتصالات ربما خلال هذه الفترة مع أطراف في سبيل أنه الوصول إلى حل. وتبتح الأطراف الدولية عندما نتكلم عن الولايات المتحدة، كان واحدة من أهم ما يقلق الولايات المتحدة هو أن عدم إجراء الانتخابات ربما سيؤثر على ارتباك في الوضع العراقي، يؤثر على جدول الانسحاب الأمريكي من داخل العراق.
من جهته أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات، معتبرا أن تمرير القانون يشكل لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية، وسيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به. وأضاف روبرت جيبس الناطق باسم البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن تباحثا الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مجددين تأكيد التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان. وفي إطار ردود الفعل الدولية أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها بأن يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن إليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قولها: نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية. ووفقا للدستور العراقي يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون. يذكر أن الانتخابات العراقية كان من المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لها حتى الآن بعد إقرار القانون. لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في 27 من شباط المقبل.
والله اليوم أتم التباحث في شأن الوقت وموعد الانتخابات مع فخامة نائب الرئيس الجمهورية اليوم قبل 10 دقائق من الآن كان عندنا اجتماع وياه، وتم تحديد الموعد بالتشاور مع المفوضية المتحدة، ووعد هو خلال اليوم أو بكرة راح يزورون مجلس جمهوري راح يضمن إضافة للمصادق على القانون موعد الانتخابات اللي هو راح يكون 27/2 إن شاء الله.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن قانون الانتخابات الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتمخض عن البرلمان العراقي رغم أنه لم يأتي ليلبي طموحات كافة العراقيين.
القانون في وضع الحالي وفي شكل الأخير اللي صدق عليه أمس هو أفضل ما ممكن، ليس مثالي وليس جيد لكنه أفضل ما يمكن أن يتمخض عن هذا البرلمان. بعد نص القانون بالمرة الأولى الحقيقة أسقط في يد المكون اللي كان يمثل طارق الهاشمي، وأنا متأكد في اليوم الأول النقض اتمنوا الناس لو تعالج المسألة بالعودة إلى القانون في ذات اليوم، إلا أنه ظهرت مشكلة أخرى بعد هذا النقض وهي مطالبة التحالف الكردستاني بأن ينصفوهم في عملية تعويضهم من المقاعد التعويضية، كون نسبة سكانية لم تكن تتناسب مع الإحصاء أو الإحصائين، إحصاء وزارة التجارة والقاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة التخطيط، ما جعل المسألة فيها تناقض يعني كبير. لذلك أنا أعتقد المطالب الكرد كانت عادلة.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار أول تحرك رسمي إزاء تقارير إعلامية نشرت مؤخرا تحدثت عن عزم إيران بناء محطة نووية قرب الحدود مع العراق، طلبت الحكومة العراقية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة حول عزم إيران على إنشاء هذه المحطة. يأتي هذا فيما حذرت أطراف سياسية عراقية من النوايا الإيرانية والتأثيرات البيئية الخطيرة لوجود مثل هذه المفاعل قريبة من العراق. وزيرة البيئة نرمين عثمان أكدت في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين أن الحكومة لا تملك معلومات رسمية حول هذا الموضوع.
طبعا احنا نتابع الموضوع بدقة، لذلك حذرا من هذا الموضوع وضعنا محطات إنذار في كل المحافظات العراقية مرتبطة بالمركز. أما بالنسبة إلى وجود مناطق أو مفاعل نووية، تجارب مفاعل نووية قريبة من الحدود العراقية، ما كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، فالآن نتوقع أنه راح يبني مجموعة من المحطات، ومن هذه المحطات هي قريبة عن العراق، لكن هذه فقط يعني ليست لدينا معلومة رسمية عن طريق القنوات الرسمية أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوزيرة نرمين عثمان أشارت إلى عقد اجتماع قريبا يضم وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة لبحث هذه القضية ومفاتحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
طبعا احنا راح نبدأ الآن إن شاء الله خلال الأيام، ومن خلال لأن لدينا علاقة احنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن ووزارة العلوم والتكنولوجيا مباشرة، والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة أيضا هم لديهم مسؤولية. هذه الثلاث جهات احنا مسؤولين عن موضوع الإشعاع في العراق. لذلك يجب أن نلتقي بأسرع وقت ممكن، وهذا قرر نحن مع وزارة العلوم والتكنولوجيا إن شاء الله خلال أيام نبدأ المفاتحة. طبعا في وجود محطات لا تأثير مباشر، لكن بحالة وجود حادث معين هذه المحطات تؤثر مباشرة على العراق ودول الجوار مو فقط العراق، لذلك يجب أخذ الحذر قبل حدوث أي شيء آخر.
وكانت تقارير تحدثت عن وجود مساعي إيرانية لبناء مفاعل نووي على بعد 70 كيلومتر من مدينة البصرة العراقية، من ضمن 10 مواقع أعلنت عن عزمها الشروع ببنائها. إلى ذلك حذر النائب مثال الآلوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، حذر من النوايا الإيرانية لافتا إلى أنها تدعو إلى تساؤلات كثيرة. الآلوسي عرب عن أسفه من موقف أساس العراقيين الصامتين عن هذه التحركات الإيرانية المثيرة للمخاوف.
حقيقة أمام السياسيين العراقيين، وأنا أستغرب، العالم كله يهتم فيما يجري في إيران من تطوير للأسلحة والصواريخ والبارجات والدروع والجيوش الكبيرة، إضافة إلى النية في خلق وتصنيع السلاح الذري، والعراقيين لا يتحدثون، لا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا أحزاب، الكل ساكت لأنهم يعلمون أن من سيتحدث في هذا الشأن سيقتل وسيصفى هو وعائلته ومن حوله. ثم الحديث عن رغبة إيران في بناء 10 مفاعلات جديدة وكأنها إشارة، في أنا أعتقد إشارة تسعى أن تقول للعالم أننا بعيدين عن السلاح الذري، وأننا بحاجة إلى أن نبني 10، بحاجة إلى وقت كبير حتى نصل إلى أي محاولة مراوغة واضحة أمام التفاوض الذي يقوم بمؤسس الطاقة الدولية. أنا لدي مخاوف كثيرة وخطرة وكبيرة، والواقع الحال السلاح الذري لن ولن يهدد أستراليا نفسها، لكن يهدد بغداد ويهدد البصرة ويهدد الموصل.
من جهته يحذر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من الأضرار الكبيرة التي سيسببها على العراق بناء محطة نووية وما يحمله من مخاطر التلوث البيئي.
للأسف الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة لم تراعي الجيرة العراقية، بالرغم من العلاقة المتينة لها بالكثير من القوى والشخصيات السياسية العراقية، بالتأكيد ليست الشيعية، هناك علاقات بالسنة وعلاقات متميزة مع الأحزاب الخلفية. إيران لم تراعي كل هذه العلاقات ولم تراعي الشعب العراقي. يكفينا أن نشير أن مصنع بتروكيماويات عبادان يقام على الضفة الأخرى من شط العرب ويلقي بتلوث كبير في شط العرب وبالنسبات السامة، لربما تحاول إيران من خلال هذه 20 محطة الجديدة تزيد الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون جزء من سيناريو التصعيد لا أكثر. لكن بالنتيجة إذا كانت هذه المحطات أو المنشآت النووية قريبة من الحدود العراقية، فأعتقد أن هناك خطر كبير على العراق، وهناك خطر كبير سواء من التقنية المستخدمة واحتمالات التسرب الإشعاعي، أو حتى أن تتعرض هذه المفاعلات مستقبلا إلى عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو لربما حتى من إسرائيل. أنا أعتقد أن ما يجب أن تشجبه الأطراف السياسية العراقية والحكومة العراقية على وجه التحديد هو وجود هذه المحطات على قرب من الحدود العراقية، وأن تضغط على الجانب الدولي كي تبتعد هذه المحطات المفاعلات النووية عن الأطراف.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
لولا 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 يا لولا عني وعنك لو سلوني ش عندي أقوله خايف منا كلام الناس بس بين العالم مشغولة
يا لولا بيكم العالم مشغولة
والله يا لولا اسمك صار كلماتي صرت اللحن الكل نواتي حروف اسمك صار كلماتي صرت اللحن الكل نواتي حروف اسمك صار كلماتي
صرت اللحن الكل نواتي حروف اسمك صار كلماتي
لحظة بلحظة انت وياي صوت العود بصوت الناي صوتك فرحة وهالهولة
يا لولا بيكم العالم مشغولة
يا لولا تعريس وعطشانة لولا ويشفى الضمان البوسة تعريس وعطشانة لولا ويشفى الضمان البوسة تعريس وعطشانة
لولا ويشفى الضمان البوسة تعريس
وعطشانة يا هدوة ليل العشاق ما يتحمل قلبي فراق سلمتك روح المعلولة
يا لولا بيكم العالم مشغولة
والله يا لولا بس خفت شوية من الغيرة نتحدى دروب الحيرة بس خفت شوية من الغيرة لا نسمع قيل ولا قال جيبوا شتوى الدلع الذال هم الشيبة وراسي دولة والله يا لولا
لولا لولا لولا يا لولا
والله
يا لولا
عنا كلام الناس بين العالم مشغولة
آه يا لولا بيكم هالعالم مشغولة
والله يا لولا
سيداتي وسادتي قبل دقائق على دخول العراق في فراغ دستوري صوت مجلس النواب ليلة الأحد على تعديل قانون الانتخابات وبذلك حسم الجدل الذي استمر طويلا بين الكتل السياسية وأكد رئيس مجلس النواب عياد السامرائي في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة قامت بدور فاعل في دفع الفرقاء إلى التوصل إلى صيغة متفق عليها بدعم من الولايات المتحدة ليث أحمد الذي حضر المؤتمر الصحفي وافانا بالتقرير التالي عن وقائع المؤتمر
أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن تعديل قانون الانتخابات لم يكن خال من بعض النواقص إلا أنه خرج بأفضل صورة ممكنة وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الاثنين أن مجلس النواب شهد خلال الفترة التي سبقت التصويت ضغوطات كبيرة سيما من الجانب الأمريكي وبعثة الأمم المتحدة
الضغوط حقيقة يعني ليس خافيا مورس كثير من التأثير يعني الأمم المتحدة دخلت بقوة في هذا الأمر في محاولة معالجة الإشكال أيضا يعني الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة للأمم المتحدة وحصلت كثير من الاتصالات ربما خلال هذه الفترة مع أطراف في سبيل أنه الوصول إلى حل وتبتح الأطراف الدولية عندما نتكلم عن الولايات المتحدة كان واحدة من أهم ما يقلق الولايات المتحدة هو أن عدم إجراء الانتخابات ربما سيؤثر على ارتباك في الوضع العراقي يؤثر على جدول الانسحاب الأمريكي من داخل العراق
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المقاعد الثلاثة التي منحت للكرد كانت الصيغة المثلى للحصول على توافق وطني حول مقترح التعديل لافتا إلى أن الكرد تنازلوا إلى هذا العدد بعد أن كانوا يطالبون بحصة أكبر
الأخوة الكرد لما حسبوا نتائج أو المقاعد التي سوف يحصلون عليها في الانتخابات القادمة في مجلس يتكون من 325 وقارنوها بالنتائج الحالية التي عندهم فهم نقطة الانطلاق التي عندهم كانت من كم الزيادة التي سوف تتحقق يعني المجلس سوف يشهد 50 مقعد إضافي ما هي حصة الكرد في هذا 50 مقعد إضافي هم نظروا إلى الأمر من هذا المنظار احنا ما اعتمدنا هذا المنظار المنظار اللي اعتمدناه هو الكثافة السكانية لكل محافظة من المحافظات فالمعايير لما تختلف يعني تختلف النتائج طبيعة الحال احنا مشكلة لأننا ما عندنا أحصاء سكاني ما عندنا البطاقة الذكية ما عندنا الرقم هذا الرقم الوطني الذي يمنح لكل عراقي رح نبقى في هذه المشكلة التي ربما في كل عملية انتخاب رح تواجهنا ما لم نستطع أن ننجز هذا الأمر
يذكر أن تأخر إقرار قانون الانتخابات بصورته النهائية عكس سلبا على التوقيتات السابقة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد أكد السامرائي أنهم سيبحثون الموعد الجديد الذي ترغب به المفوضية شريطة أن تمنح الوقت الكافي لاستكمال جميع إجراءاتها
اليوم المفوضية بحاجة إلى أن نعلم من عندها في حساباتها ما هو أقرب وقت ممكن لإجراء الانتخابات من غير أن يؤثر هذا الوقت على حسن إدارة العملية الانتخابية يعني لا ينبغي أن نحصر وقتنا في الوقت الضيق بحيث أي عرقلة تؤثر على سير العملية الانتخابية هذا رح نبحث مع المفوضية ونصل إلى اتفاق
ووفقا للدستور العراقي فإن صلاحيات مجلس النواب ستنتهي عند منتصف شهر آذار المقبل ومع التأخير الذي نجم في إقرار قانون الانتخابات وتداعياته على الجداول الزمنية الأخرى أكد السامرائي أنهم سيطالبون بتمديد عمل المجلس لشهرين آخرين حتى لا يحدث فراغ دستوري
الذي نرجو أن نستطيع أن نصل إلى صيغة أن يبقى مجلس النواب قائما يستطيع أن يؤدي دوره حتى ولو كان ليس بضرورة الاجتماع ولكن دوره في حالة وجود ما يستدعي انعقاده واتخاذ إجراء أو تشريع القانون أي قانون وبالتالي ينبغي أن لا ينفض هذا المجلس إلا بعد تشكيل المجلس الجديد. هذا الأمر الذي أريد نعالجه، وقد بحثت هذه المسألة مع السيد رئيس الجمهورية في كيفية معالجة هذا الأمر. في كل دول العالم يبقى المجلس له الصفة الرسمية إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فعندما يتشكل تلقائيا يجري حل المجلس السابق. نحاول أن نوجد هذه الصيغة، مو لكي يستمر بالاجتماع، ولكن على الأقل يكون موجود عند الضرورة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع قانون الانتخابات بصيغته المعدلة التي أقرها مجلس النواب ليلة الأحد بعد فترة من الأخذ والرد. وكانت قضية تمثيل العراقيين المقيمين خارج العراق في مركز هذا الجدل، لا سيما بعد قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض القانون. لذا يكون من المنطقي أن نتابع ردود أفعال العراقيين المقيمين في الخارج، لا سيما في دول الجوار، على تمرير القانون. فاق رسول سرحان استطلعت عراقيين مقيمين في الأردن تحدثوا عن مشاعرهم بعد إقرار القانون.
على الرغم من عدم ذكر اللاجئين والمهجرين العراقيين في الخارج بالصيغة التعديلية لقانون الانتخابات النيابية المقبلة التي أقرها مجلس النواب العراقي، إلا أنهم استقبلوا القرار بارتياح بالغ بعد أيام عصيبة عاشوها وهم يتابعون الولادة الجديدة. وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور لطيف الربيعي إن الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي والمتمثلة الموافقة بالإجماع على قانون الانتخابات يعتبر نقلة نوعية باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية في العراق.
في البدء لا بد من القول أن هذه المسألة أو هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب العراقي يعتبر نقلة نوعية في اتجاه العمل السياسي لمحاولة تصحيح المسار السياسي في العراق. هذه مسألة. المسألة الأخرى هو المسؤولية تبقى على الناخب العراقي، هل يستغل هذه الفرصة بهذا الاتجاه أم لا؟ علينا أن نتعامل بإيجابية وتفاؤل اتجاه التغيير السياسي في العراق، علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي، وهذا الكلام لكل مواطني العراق في الداخل والخارج. هذه مسؤولية تاريخية، وهذا مفصل تاريخي بالنسبة للحياة السياسية العراقية والتاريخ السياسي العراقي الحديث. يعني الآن نحن نتحمل المسؤولية كاملة، كل الشعب العراقي، وتغيير سياسي كبير ستتأثر فيه ليس العراق فقط وإنما المنطقة بالكامل ستتأثر، وحتى العالم يتأثر به، لأنه العراق هو منطقة فاعلة، والعراق نقطة تفاعل ونقطة محورية ونقطة يعني تجاذب وكل الأمور هذه.
ووصف الأكاديمي غازي إبراهيم رحو الأستاذ في جامعة عمان العربية للدراسات العليا إقرار الصيغة النهائية للقرار بأنه الحد الأدنى الذي حققه البرلمانيون والذين تمكنوا من تجاوز هذا الظرف العصيب الذي طالما انتظره العراقيون بترقب وقلق بالغين، وذلك من خلال التوصل إلى كسب رضا الجميع ومنها عودة المقاعد المقتطعة إلى أصحابها.
يظهر أنه الأخوة في البرلمان العراقي وصلوا إلى الحد الأدنى في التوافق فيما بينهم لإصدار هكذا قانون. تعرفين أنه العراقيين في كل أرجاء الوطن، يعني في كل بلد في العراق وفي الخارج، كان جميع عيونهم وقلوبهم حول موضوع انتهاء الأزمة، يعني اللي خلقها البعض، يعني من استقطاع مقاعد من حصص المحافظات الجنوبية والشمالية. يعني كانت الحقيقة أيام صعبة وعصيبة على العراقيين، لأن العراقيين يطلعون إلى أن يكون هناك توحد وهناك اتفاق وهناك يد واحدة لبناء العراق. طبعا منذ أيام طويلة وإحنا كلنا نتابع ما ستولي إليه النتائج لهذه الأزمة. أما فيما يتعلق بالحقوق عادة إلى أصحابها، يعني نقول بعض المقاعد اللي الآن كانت مستقطعة من محافظات الجنوب والمحافظات الشمالية وخاصة الموصل، تم إعادة هذه المقاعد إلى أصحابها الأصليين.
واستغرب العراقيون في الأردن من عدم ذكر اللاجئين والمهاجرين داخل العراق وخارجه في صيغة القرار التعديلي والآلية التي سيتم من خلالها مشاركتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي، خاصة وأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب توضيح الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع. وهذا ما أشار إليه الإعلامي عبد الجبار العزاوي.
يعني احنا كاعلاميين حقيقه هذا القرار خلانا امام مفرق طريق مهم، انه اولا عرفنا ان الانتخابات اقرت، وثانيا صح ان موعدها راح يتحرك، لكن هذا ما يشكل اهميه قد ما تشكل القرار. قراءة ما بين سطور هذا التعديل الجديد بالكثير من الإبهام. الإبهام الموجود هو أنه اللاجئين العراقيين اللي في الداخل وفي الخارج لم يفهموا من القرار شيء، يعني بمعنى أوسع أنه التعديل ما اتطرق إلى ولا كلمة واحدة به، اتطرق إلى موضوع اللاجئين والمهجرين، وهذا أمر يعني يطلب من مجلس النواب أن يلتفتون إليه ويفهمون أبنائهم اللاجئين في الخارج والنازحين في الداخل إلى الموضوع.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
الآن سيداتي وسادتي نبقى مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تسير الأيام وتمتد دروبها وتمضي أعوام وتبدأ أخرى، وبينما نقترب من نهايات عام آخر فإن المشهد الثقافي العراقي ما زال يسعى إلى تلمس ملامحه وتحديد توجهاته وسط صخب الأحداث وتصارعها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن الفجوة القائمة والمستمرة بين عالم الأدباء والمثقفين والفنانين من جهة وبقية المجتمع من جهة أخرى، وموضوعا عن القصيدة المغنات في التراث الجميل للأغنية البغدادية، بالإضافة إلى أخبار متنوعة مثل بدء فعاليات أيام الثقافة الدنماركية في العراق وسواها.
أخبار ثقافية.
انطلقت في بغداد في يوم الخامس من الشهر الجاري فعاليات الأيام الثقافية الدنماركية في العراق، والتي من المؤمل أن تستمر 4 أيام، ويتوقع أن تشهد الفعاليات عروضا فنية وأدبية متنوعة وزيارات مختلفة للأماكن الحضارية والثقافية في البلاد. وفي مدينة الناصرية تجري الاستعدادات لإقامة مهرجان الحبوبي الشعري السنوي، والذي من المؤمل إقامته للفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري. وفي قاعة فندق السدير في بغداد عقدت ندوة حوارية مع الكاتب رضا الظاهر عنوانها الجندر والمعيار الأدبي والبطريركية، وشهدت حوارات متنوعة عن مفهوم النقد النسوي للأدب الذكوري.
لا تسويها بعد وتعوفني، لك والله موت أنا موت بغيبتك من تعوفني. لا تسويها بعد وتعوفني، لك والله موت أنا موت بغيبتك من تعوفني. يمكن اكبارك تعاندني الدموع، لكن النيران تاكل بالضلوع. يمكن اكبارك تعاندني الدموع.
محطات ثقافية.
الفجوة بين المثقفين وبقية المجتمع فجوة واضحة، فالمثقفون والأدباء والفنانون يكادون يعيشون في شبه عزلة عن مجتمع لا يهتم إلا قليلا بالثقافة وشؤونها. ترى كيف ينظر المثقفون إلى هذا الواقع؟ ما هي أسبابه وكيف يمكن تجاوزه؟
عقيل عامر شاعر وكاتب. والله بالحقيقة يعني الشعب العراقي شعب مثقف، لكن احنا نعزي الجمود الثقافي اذا صح التعبير الى اسباب كثيرة، اسباب الظروف السياسية اللي عصفت البلد مدة طويلة اشغلت الناس بامور اخرى. في الحقيقة نحتاج معدنا اليوم بعد هذا التغير الجذري الكبير، بعد فسحة الحرية الكبيرة. إيران ثورة ثقافية جديدة بالارتقاء بالمستوى الثقافي. نعم النخبة المثقفة قليلة وشبه منعزلة اليوم، شبه منعزلة يعني لا ما أريد نقول منعزلة نهائيا، يعني الكثير من شعراء والأدباء ممجدين بالخارج ولا أحد يعرفهم الشعب العراقي مع الأسف. نعم الشعب العراقي اليوم يعني ثقافة قليلة ودون المستوى المطلوب حقيقة.
بتقديرك دور الإعلام، يعني الإعلام لو ينشط يسوي برامج ثقافية، ينشط عملية الوعي، يسوي برامج تثير اهتمام الناس، مسابقات ثقافية، دور الإعلام في تنشيط الثقافة الاجتماعية؟
الإعلام هو الدور الأول والمهم، خصوصا الإعلام المرئي. التلفزيون اليوم يزور كل بيت بسهولة رغم أنه الفضائيات كبيرة. إحنا اليوم نفوق عدد فضائيات كل دول العربية، مع العلم أنه الدول العربية برامجها الثقافية أعمق وأكثر، وإحنا برامجنا الثقافية ما تعدى 2 أو 3.
أما الناقد الأدبي بشير حاشم فيرى أن الحل يكمن في دفع الناس للتوجه نحو النشاطات الثقافية وليس العكس.
يعني السؤال المطروح في هذا الصدد هو من يذهب إلى من؟ النخبة المثقفة تذهب إلى العموم غير المثقف، أم العموم غير المثقف هو الذي يأتي إلى النخبة المثقفة؟ أنا أعتقد من ناحيتي كمثقف أعتقد أنه المثقفين يعني لا يألون جهداً في التعريف بمنجزهم الثقافي بنشاطاتهم الثقافية. يعني هنالك لدينا مؤسسات ثقافية كثيرة سواء في الأدب في الفن في أي مجال من مجالات الثقافة. تبقى المشكلة أن كيف العموم غير المثقف هو الذي يتواجد في هذه المؤسسات، يعني كيف أن هؤلاء المثقفين يسحبون هذا العموم غير المثقف إلى مؤسساتهم؟
شنو سبل تفعيل هذا العملية؟
يعني أعتقد أنه ربما الوسيلة الإعلانية لهكذا نشاطات ثقافية، يعني سواء في الصحف في المجلات في التلفزة في الفضائيات. أعتقد أنه هذه الوسيلة الإعلانية هي عامل جذب.
يعني المناهج التربوية شو تقول عنها؟
المناهج التربوية أنا في اعتقادي لحد الآن لا أجد من ناحيتها تقصيرا في هذا الجانب. المناهج المدرسية في مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الإعدادية أعتقد أنها تحاول أن تستوعب العموم غير المثقف في التعريف بوعيه الثقافي برموزه الثقافية الإبداعية الأدبية، ولكن أيضا هي بحاجة إلى تطوير إلى تجديد. هذا يتوقف على الرؤية المنهجية للمعنيين بالمجال التربوي بالمجال المنهجي في العراق. أعتقد أن عليهم أن يحثوا الخطى أكثر فأكثر بهذا الاتجاه.
سلمت الدرب في دب فارعت عن وكرى سلمت الدرب في دب فارعت عن وكرى داني من مواعيد داني من مواعيد كل يوم كل يوم وكرة بكرة كل يوم وكرة بكرة.
موسيقى وإيقاع.
عالم الأغنية العراقية والبغدادية الأصيل عالم جميل وغني وواسع ويحوي طرائف لا تخلو من مغزى ودلالة. نستمع اليوم إلى الناقد الموسيقي المعروف عادل الهاشمي وهو يتحدث عن القصيدة في الأغنية البغدادية والتي لحنها ملحنون مثل يحيى حمدي وسالم حسين وسواهم، وعن الظروف التي أنجزت فيها واحدة من أجمل القصائد المغناة في الغناء العراقي.
جاء إلى القصيدة رجل عملاق هو الفنان يحيى حمدي. يحيى حمدي لحن قصيدة يا جيرة البان. يا جيرة البان شعر ابن معتوق ولحن يحيى حمدي وغناء نرجس الشوقي. كانت هذه قصة طريفة صغيرة جدا. في العام 1949 اتصل نوري باشا السعيد بإذاعة العراقية وقال لهم غدا عيد المولد النبوي، وكان المجيب محمد علي كريم مذيع الأول في الإذاعة العراقية، قال له ماذا أعددتم لذكرى المولد النبوي؟ قال لم نعد. قال تعدون الآن أغنية بهذه المناسبة؟ تريدون تهجون علينا خطباء الجوامع؟
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
المهم اتصلوا بجميع الملحنين وعرضوا عليهم قصيدة ابن معتوق يا جيرة البان، كلهم تنصلوا عنها لأن فيها تركيبات حروفية صعبة، إلا يحيى حمدي فقد أخذها مساء وفي الصباح كان اللحن جاهزا فلم ينم، وجيء بنرجي الشوقي وحفظها الشعر محمد علي كريم بموزوناته وتشكيلاته وسجلت الأغنية، وكانت من حظ الغناء العراقي أن تكون أعظم قصيدة ملحنة في تاريخ الغناء العراقي على الإطلاق من إسحاق الموصلي وإلى يومنا هذا. قصيدة خطيرة كانت فيها تأثرات المدرسة المصرية، ولكن لا تعدل ذلك الحس البغدادي العراقي الأصيل. أيضا يحيى حمدي لحن قصائد كثيرة، إسماعيلي إسماعيلي وهي شعر معروف الرصافي، فتن الجمالي وهي قصيدة لبشار الخوري، حتى أنه كثير من القصائد لحن ما يربو على 40 قصيدة، ولكن عندما جاءت موجة الأغنية الشعبية التي وقف على رأسها فنان خالد الذكر رضا علي، ترك يحيى حمدي القصيدة وركب موجة الأغنية الشعبية. المهم كثير من المغنيين العراقيين والملحنين العراقيين لحنوا القصائد، من جملتهم رضا علي، قيل لي قد تبدل التي غنتها عفيفة اسكندر،
قيل لي قد تبدل تدل عنه كما سلا، قيل لي قد تبدل تدل عنه كما سلا، ودعيت مع قلبك بك قد صار للبلا، ودعيت مع قلبك.
وأيضا لحن علاء كامل قصيدة يا عاقد الحاجبين لعفيف اسكندر أيضا، ولحن أحمد الخليل قصيدة قل للمليحة في الخمار الأسود، وقد لحنها من مقام الهزام، بينما لحنها فيما بعد روح الخماش من مقام النهاوند، ولكن طبعا غنتها المطربة راوية بلحن أحمد الخليل، أما لحن النهاوند الذي أنشأه روح الخماش فقد غناه بصوته. وجاء أيضا سالم حسين لحن كثير من القصائد، لعل أبرز القصائد قصيدة سائل العلياء عنا والزمانة التي لحنها لنرجي الشوقي، كما أنها لحنت من قبل الموسيقار فريد الأطرش فيما بعد.
حق لهم أحبه
المساء في حلقتنا لهذا اليوم ظهرت في السماء، ومع صعود نجمة المساء نلم أشياءنا ونرحل، لنلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في صباح ربيعي جديد نستريح فيه برهة في حدائق الثقافة العراقية. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.